قال الإمام مسلم رحمه الله: باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى هشام عن فاطمة عن أسماء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاوية، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. في ليلة البارحة وقفنا على قصة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عندما أتى إلى طيبة الطيبة أثناء خلافته، ورقى على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويومها كان المنبر موجودا، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم من أثل الغابة، طرفا الغابة، صنعه غلام لامرأة من الأنصار، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، فهل يصنع لك منبرا تخطب عليه؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للغلام النجار أن يصنع للنبي عليه الصلاة والسلام المنبر. فذهب الغلام إلى الغابة وأتى بأثل من الغابة الطرفاء، وعمل للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا من ثلاث درج، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد على هذا المنبر ويخطب. بقي المنبر إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة أبو بكر، وخطب أبو بكر على المنبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أنه جلس على الدرجة الثانية ولم يقف حيث كان النبي يقف. مات أبو بكر، تولى الخلافة عمر، صار يصعد على الدرجة الأولى تواضعا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر. استشهد عمر وتولى عثمان رضي الله عنه، فزاد المنبر ثلاث درج، ورقى على الدرج التي صنع. معاوية إبان خلافته أتى وصعد على المنبر وأراد أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، لأنه قد رأى أن أمرا شاع وذاع، هذا الأمر منكر من زي اليهود من عمل أهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتشبه باليهود والنصارى. فلما رقى معاوية على المنبر قال معاوية: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ لما لا تنكرون هذا المنكر؟ هذا معنى كلامي: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ المدينة أيها الإخوان كانت مشهورة بالعلم والعلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فيأتون إلى عالم من علماء المدينة، وقد وقع ذلك على عهد الإمام مالك، ضرب الناس أكباد الإبل وأتوا إلى طيبة الطيبة يتلقون من أهل العلم بها، الإمام مالك وغير الإمام مالك من العلماء العاملين الصالحين المتقين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم وغيرهم كثير وكثير. ولا تزال المدينة إن شاء الله تعالى موضعا لطلب العلم في هذا المسجد وفي الجامعات الأخرى. وهذه الجامعة الإسلامية بحمد الله تعالى يفد إليها أبناء العالم الإسلامي، يتلقون العلم، النور، الخير، الهدى. والإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والإيمان يارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها. الإيمان يتقلص من العالم في آخر الزمان، يتقلص يقل، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال الله الله. ففي آخر الزمان ياوي الإيمان إلى طيبة كما تاوي وكما تارز الحية إلى جحرها. وعلى أي حال نرجو الله تعالى أن يزيد التوفيق والتسديد، غير أنه يجب أن أقول كلمة: الإقبال على العلم اليوم قليل، والإقبال على الدنيا كثير، وأستدل بدليل واحد ولا أزيد على ذلك. هذه الجامعة الإسلامية بها كلية تسمى كلية القرآن الكريم، أول كلية للقرآن الكريم على وجه الأرض في هذه المدينة الطيبة. الطالب يتقاضى قرابة 1000 ريال، الطالب يسكن، الطالب يعطى بدل تأثيب، الطالب يعطى بدل حتى يلبس. لكن تعال بالله عليك وانظر كم عدد الطلاب في هذه الكلية. الكلية لا يحفظ فيها القرآن، لا يدخل إلا من يحفظ القرآن، ولكن يدرس فيها علم الرسم كيف نكتب كلام الله؟ علم التجويد، علم القراءات، قراءة قانون، قراءة حفص، قراءة ورش، قراءة الدوري وما إلى ذلك. أستطيع أن أقول إن الطلاب الذين يدرسون في هذه الكلية من أبناء العربي، والله لا يزيدون على أصابع يدي. أليس هذا دليلا على عدم الإقبال على العلم؟ أليس هذا دليلا على عدم الإقبال إلى كتاب الله وإلى شريعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لما؟ العلم برز من هنا وخرج من هنا وانبثق من هذا المسجد، ونخشى أن يأتي يوم لا تجد من يجلس إلى سارية من سوار المسجد ليأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يقرأ صحيح البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وكتب الفقه وكتب التفسير. ونرجو الله تعالى ألا يرينا ذلك اليوم. إذا كان الإقبال على هذا الحال، كل منا يريد الدنيا، وكل منا يريد المرتبة، وكل منا يريد أن يبني فيلا ويعمل كذا ويركب كذا ويعمل كذا، والله لن يجد المرء إلا ما قسم الله تعالى له وما كتب الله تعالى له وهو في بطن أمه، كما جاء في الحديث، حديث ابن مسعود الصحيح رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، ما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. ساقني إلى هذا الكلام قولة معاوية: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ لما لا ينكرون المنكر؟ وأمر بقصة كبة فيها شعر بيد حرسي، وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، يعني لا يجوز أن يستعمل هذا الشعر، ولا يجوز للمرأة أن تضيف إلى شعرها شيئا ولو كان مثل هذا. معاوية، وما أدراك من معاوية، أو ما أدراك ما معاوية؟ معاوية صهر رسول الله، معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب القرشي، معاوية رضي الله تعالى عنه كاتب رسول الله، كان يكتب الوحي لسيد الخلق. معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه أسلم عام الفتح، أسلم هو وأبوه وأخوه، أخوه زياد أو زيد، ثلاثة أسلموا عام الفتح. وشهد معاوية رضي الله تعالى عنه غزوة حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبره النبي عليه الصلاة والسلام من المؤلفة قلوبهم، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها 100 بعير و40 أوقية من فضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عام حنين أعطى المؤلفة قلوبهم وأجزل لهم في العطاء صلوات الله وسلامه عليه. أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى عيينة بن حصن الفزاري، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا عام الفتح، ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار. حزن الأنصار، تجمعوا، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله تعالى عليه مكة يريد أن يعطي أهله ويريد أن يدعنا رسول الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي معاوية ويعطي يزيد زياد ويعطي أبا سفيان وفلان وفلان. فبلغ النبي الخبر، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجلس من مجالس الأنصار، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما قالة بلغتني عنكم؟ أنا سمعت عنكم كلام، قلتم كيت وكيت. اعتذروا، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يكتب بماء الذهب، وقال لهم كلاما يدل على مقدار درجة الأنصار، وما عز الله تعالى به الأنصار، وما أكرم الله جل وعلا به الأنصار. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ وقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. والله شهادة عظيمة للأنصار. الأنصار ما ناووا رسول الله، الأنصار عزوا رسول الله، الأنصار دافعوا عن رسول الله كما يدافعون عن أزرهم. بقية القبائل العربية وعلى رأسها قريش صنعوا برسول الله ما صنعوا، وتوقفوا عن رسول الله ما وقفوا وتوقفوا، ولكن هذا الحي من الأنصار الذين كانوا بطيبة الطيبة ناصروا رسول الله، آزروا رسول الله، ساعدوا رسول الله، أعطوه. يوم حرمه الناس قال قائل منهم للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر لما خرج عن طيبة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، سر بنا أين شئت، والله لو أمرتنا ذهبت بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك. برك الغماد حضرموت، أو برك الغماد بعد الليث، اذهب أينما شئت. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم أعطى المؤلف قلوبهم وما أعطى الأنصار. أعطى معاوية رضي الله تعالى عنه 100 بعير، 100 بعير ليست بقليل، حتى قال قائلهم: والله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. معاوية أسلم، حسن إسلامه، صار يكتب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تزوج النبي أخته معاوية، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه، تولى أبو بكر، بعث أخاه إلى الشام، وذهب معاوية رضي الله تعالى عنه مع أخيه إلى الشام. ولما مات أخوه أثبت عمر معاوية وجعله مكان أخيه، فبقي معاوية رضي الله تعالى عنه 20 عاما أميرا و20 عاما خليفة، لأنه رضي الله تعالى عنه لما قتل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه جاء ثوار وحاصروا الخليفة في داره بطيبة الطيبة، ودخلوا عليه في داره وهو يقرأ القرآن، أنكروا عليه أمورا لا تنكر، وإنما طبيعة الثورات هكذا، ولا تكون ثورة وتجد عقبها خير. وانظر إلى واقع المسلمين اليوم، أي بلاد وقعت فيها ثورة وارتاح أهلها واطمأن حالهم وتيسرت أمورهم؟ والله ما عرفت القلاقل ولا الإحن ولا البلاء ولا الفقر ولا الجدة إلا لما قامت الثورات. وكل بلاد قامت فيها ثورة لا تعيش على الوضع الذي كانت عليه من قبل. الثورات لا تؤدي إلى خير، الثورات خروج على الإمام، والخروج على الإمام معصية لله تبارك وتعالى. جاء الثوار حاصروا هذا الرجل الذي شهد النبي له بالجنة، قتلوه وهو يقرأ القرآن وهو صائم، ووقع دمه على الآية على قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. بعدما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه استقل معاوية بالشام ولم يبايع علي بن أبي طالب، واجتهد معاوية ولم يصب في اجتهاده، الاجتهاد الذي اجتهد خطأ. البيعة للإمام علي، وواجب على معاوية وغير معاوية أن يبايع الإمام علي، ولكن معاوية رضي الله تعالى عنه أراد الملك، أراد أن يستقل بالأمر، ووقع بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما وقع من حروب صفين. إن قرأت التاريخ تعلم أنه قد وقع بين علي وهو المحق وهو المصيب، وبين معاوية رضي الله تعالى عنه وهو الذي اجتهد ولم يصب في اجتهاده رضي الله عنه، وقعت حروب آل الأمر بعد ذلك إلى أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأن 3 من الخوارج عليهم لعنة الله خرجوا لقتل علي بن أبي طالب ولمعاوية بن أبي سفيان ولعمر بن العاص، عمرو بن العاص بمصر، معاوية بالشام، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالكوفة. الخوارج 3 توجهوا، علي رضي الله تعالى عنه الخليفة يقوم قبل صلاة الصبح ويتجول وينادي يوقظ الناس: الصلاة الصلاة، قوموا للصلاة. اغتنم الخارجي الخبيث لعنة الله تعالى عليه وحدة الإمام علي فقتل الإمام علي رضي الله تعالى عنه. وقاتل الإمام علي يسمى عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه، الذي ذهب لمعاوية رضي الله تعالى عنه ضرب معاوية، وكان معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا بدينا يعني سمين، لم يبلغ السيف إلى مقتل، وإنما بلغ السيف فقطع عرق نسله وسلم معاوية. أما عمرو بن العاص وهو بمصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قد مرض في تلك الليلة، وأناب خارجة ابن زيد ليصلي بديلا عنه، أتى الخارجي ووجد خارجة يصلي وظن أنه عمرو بن العاص فقتل خارجة ونجا عمرو بن العاص عندما علم الخارجي لعنه الله أنه لم يقتل عمرا وإنما قتل خارجة، قال أردت عمرا فأراد الله خارجة. قتل علي رضي الله عنه، آلت الخلافة إلى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يبايع معاوية للحسن، أما الحسن رضي الله عنه فإنه أراد أن يحقن دماء المسلمين وألا تنتشر الفتنة، فتنازل عن الملك، تنازل عن الخلافة وتركها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وبذلك تحقق علم من أعلام نبوة رسول الله، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على منبره مرة وإذا بالحسن بن علي خرج يحبو من بيت أمه فاطمة والنبي على المنبر، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي نزل من على منبره وحمل الحسن بن علي وصعد به على المنبر، والحسن طفل صغير يحبو، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يومها إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله. تمر الأيام، يموت رسول الله، يتولى أبو بكر، يتولى عمر، يتولى عثمان، يتولى علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يؤول الأمر إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، يبايعه الناس بالخلافة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة بعدي 30 عام. بنهاية تولي الحسن انتهت 30 العام، تنازل الحسن، استقر الأمر لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمر معاوية في الملك وهو صحابي، ووقع في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه الخير الكثير. أول من عمل الأساطيل معاوية، جزر رودس، تكريت، ما كان في البحر الأبيض شمال، فتح المسلمون على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. نعم، إن معاوية رضي الله تعالى عنه خالف علي، لم يخالفه لدين، لم يخالفه في عقيدة، وإنما خالف علي رضي الله عنه مدعيا أن علي رضي الله تعالى عنه توانى ولم يقتل الثوار الذين قتلوا عثمان. لما تأخر؟ إذن أنا أقرب الناس إلى عثمان وأنا أطالب بدم عثمان. تقمص الصحابي الجليل معاوية هذا القميص وهو لا يريد إلا الملك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالله عليك، هل فعل معاوية هذا يخرجه عن الإسلام؟ يدعونا إلى أن نلعنه. معاوية يكتب لعلي يسأله يستفتيه في قضايا شرعية، يعرف لعلي مقامه. معاوية رضي الله تعالى عنه يعلم تماما أن الذي هو على الحق علي. معاوية رضي الله تعالى عنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبني هذا المسجد قال إن عمار تقتله الفئة الباغية. عمار قتل وهو مع علي بن أبي طالب. الذين قتلوا عمار الجماعة الذين كانوا مع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أهل الشام، قتلوا عمار تحقق ما قال رسول الله، عمار معاوية لا 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 يجهل فضل علي رضي الله عنه ولا يكفر علي رضي الله عنه، وإنما هو خلاف وقع، والخلاف الذي وقع بين أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، العلماء أعطونا قاعدة. أنا أقول هذا الكلام وأعني ما أقول بالمناسبة، لأن قامت فتنة عارمة وقام طوفان كبير توجه إلى أصحاب المصطفى، يلعن أصحاب المصطفى، يكفر أصحاب المصطفى، نتتبع كتب التاريخ ونلعن معاوية ونذكر وقع لمعاوية كذا ووقع لعائشة كذا ووقع لعلي كذا، وأن أصحاب النبي قد كفروا وارتدوا، وأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بدلوا القرآن، وأنهم وأنهم وأنهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد قال لنا قولا: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الذي جرى بين الصحابة نسكت عنه، إذا ثبت بطريق صحيح بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي السند صحيح نسكت، وأما ما يوجد في بعض كتب التاريخ وبخاصة أقول لطلاب العلم بخاصة كتاب الإمامة والسياسة، كتب ابن أبي الحديد، جماعة غلاة كذبة أتوا بأشياء وضعوها في تاريخ المسلمين ليغرزوا الأحقاد بين المسلمين، بيننا وبين من؟ لو كان الأمر بيني وبينك سهل، ولكن بيننا وبين أصحاب محمد الذين نقلوا لنا كتاب الله، نقلوا لنا سنة رسول الله، أنبغض هؤلاء؟ وإذا أبغضنا هؤلاء أصحاب محمد رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وكذبناهم وافترينا عليهم، معناه كذبنا القرآن، القرآن أتانا عن طريق غير عدول. لا تقبلوا يا أخواني القدح في أصحاب المصطفى، إن علينا أن نسكت فيما وقع وشجر بينهم كما قال أهل العلم، الذي وقع بين أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم إنما وقع من طريق الاجتهاد وأمرهم إلى الله. علينا أن نصلح أنفسنا نحن، علينا أن ننظر إلى واقعنا مجتمعنا. الله يعلم ماذا أفعل أنا وما تفعل أنت بعد أن تعود إلى دارك، الله يعلم، ولا تخفى عليه خافية، وإن خفيت على الخلق فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. ماذا أفعل أنا إذا عدت إلى داري، وماذا يفعل زيد وعمر وبكر وخالد؟ ها نحن نرى بعيوننا التكالب والتسارع والتسابق إلى شركات وإلى حوانيت وإلى مواضيع الفيديو لناخذ الأشرطة التي فيها الخنا وفيها العري وفيها الفجور وفيها الفسق، ونبيت طوال الليل ونحن على هذا والله مطلع لا تخفى عليه خافية. ناتي أولئك الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الإسلام وفي سبيل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويتكلم لكع ابن لكع ليس في العير ولا في النفير على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى أصحاب المصطفى عليهم وعلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة عند أهل العلم السكوت عما جرى بين الصحابة. الذي جرى بين عائشة وبين علي المحق علي بن أبي طالب وعائشة بعدما وقع بينها وبين علي ما وقع، تركت الأمر ورجعت إلى الله وتركت الإمارة وتركت الجمل وعادت إلى طيبة وأقامت بها وسلمت الأمر لله، ثم سلمته لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استيقظ ضميرها يوم أن مرت على ماء، على موضع يسمى ماء الحوأب، فنبحتها كلاب الحوأب فسألت ما الذي يسمى هذا الماء؟ قالوا يسمى ماء الحوأب. فقالت رضي الله تعالى عنها كأن النبي صلى الله عليه وسلم عناني، يعني أرادني، يوم أن قال من منكن تنبحها كلاب الحوأب. سلمت القيادة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما وقع بين معاوية بين علي نكل الأمر فيه إلى الله. علينا أن ننظر أقول إلى عيوبنا نحن، وعلينا أن نسأل الله حسن الخاتمة. الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. أقول للشباب يا شباب، والله إن أوضاعنا من قبل ليست كأوضاعنا اليوم. الفارق بين قلوبنا اليوم وبين قلوبنا قبل 40-50 عام كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال المصطفى حتى تلقوا ربكم. ولذا علينا أن نلجأ إلى الله، نتمسك بجانب الله، نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. فإن سيد الخلق علمنا عندما نسجد أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كثرت الفتن، كثرت المصائب، كثرت البلاوى، قل الناصر المعين الذي يأخذ بيدك إلى طريق الله ومرضات الله تبارك وتعالى. ولذا لا تعتب على أصحاب نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا تسمع ممن يتكلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلاما، بل عليك أن تمسك بما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما أهل بدر الذين شهدوا بدر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أهل بدر الذين شهدوا معركة بدر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم أن وقع من حاطب ابن أبي بلتعة موقف، وكان هذا الموقف غير كريم، يوم أن كتب خطاب بعث به إلى أهل مكة يخبر أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي إلى مكة ليغزوكم. هذه الخيانة الكبرى، هذه الجاسوسية، يأخذ السر ويبعث به إلى قريش إلى مكة ويأخذ الكتاب ويعطيه امرأة تذهب إلى مكة تعطيهم الخطاب. أوحى الله على نبيه ذلك، دعا النبي المقداد ودعا علي وأمرهما أن يذهبا إلى روضة خاخ، موضع بعد آبار علي قريب، ليدرك هذه المرأة التي معها الخطاب. فأدرك المرأة في روضة خاخ كما قال النبي، والتمس من المرأة الكتاب فأبت وأنكرت. بعد ذلك وقف علي رضي الله تعالى عنه موقف، قال لها رضي الله تعالى عنه لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، يعني بخيارك. إما أن تأتي بالكتاب، وإذا دعا الحال إلى التفتيش أنا على استعداد أن أفتش كل شيء حتى القبل الفرج. لما علمت صدق الموقف قالت لعلي رضي الله تعالى عنه ولزميله تنحيا قليلا وأخرجت الكتاب من عقيصة شعر رأسها ودفعته إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأتى به إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ودعا النبي حاطب ابن بلتعة: ما هذا يا حاطب؟ هذا كتابك، هذا خط يدي، تبعث به إلى قريش تعلمهم أنني قادم عليهم. عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا الكافر، هذا المنافق، هذا منافق نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر، حاطب ممن شهد غزوة بدر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لذا أكرر يا إخوان وبكل مناسبة أن علينا أن ننظر إلى عيوبنا وأن نتأدب بما أدبنا به ربنا، فإن الله تعالى أمرنا وأدبنا بأن نقول كما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أضع في قلبي غل أبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي ولأصحاب المصطفى، أنا الذي لا لست في العير ولا في النثير، أنا الذي لا أساوي ذرة من تراب نعل أبي بكر، أنا ما قدم للإسلام، نجد أن ما فعل من مخالفة عبارة عن قطرة في بحر. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ساقني إلى هذا الكلام قول معاوية: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ وأتى بالقصة من الشعر، وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذه، ويقول النبي: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني أخذوا الشعر القليل هذا ووصلوا به الشعر، عندما فعلت بنو إسرائيل ذلك أهلكهم الله. وكذلك هذه الأمة إذا فعلت ما فعلت بنو إسرائيل وقع عليهم ما قال رسول الله، فإن النبي قال: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ بعدما أنهى الخطبة معاوية أو قبل أن ينهي الخطبة أضاف جملة أخرى وقال معاوية: وأرى أن نصف صاع من سمراء الشام تعدل صاعا. هذه مسألة أخرى. هذه القصة، هذا الشعر، لا يجوز أن المرأة، لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها به، لأن إن فعلت ذلك فهي ملعونة. القضية الأخرى: يا علماء المدينة، أنا أرى، معاوية يقول: وأرى أن نصف صاع من سمراء الشام، سمراء الشام يعني البر، الحنطة، تعدل صاعا، يعني أن زكاة الفطر صاع من تمر، من شعير، من أقط، أخرجت زكاة الفطر تخرج صاع. ويرى معاوية في ذلك اليوم أن نصف صاع بر تعدل صاع شعير أو صاع أو صاع تمر وما إلى ذلك. من بين علماء المدينة الجالسين في ذلك اليوم أبو أيوب الأنصاري نزير رسول الله. لما سمع أبو أيوب هذا الكلام، كلام معاوية الخليفة، خليفة بلاد الحجاز، اليمن، الشام، العراق، خليفة بلاد القبط، مصر، خليفة وصل إلى البحر الأبيض، يملك الجزر التي في البحر الأبيض، قام أبو أيوب الأنصاري ورد على معاوية، قال: أما أنا فلا أخرج إلا صاعا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرض الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط مضير، ولا أخرج إلا ما. قال رسول الله: كيفك يا معاوية، لا نوافقك على هذا الكلام، نصف الصاع لا يعدل صاع. الرسول قال: صاع، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من طعام عمم النبي، صاع من زبيب، صاع من أقط. اليوم عندنا أرز، صاع من أرز، فأنا لا أخرج إلا صاع. فلا تتبع معاوية فيما قال. سكت معاوية. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا قيل قال الله وقال رسول الله، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال الإمام أبو حنيفة وهو أكبر الأئمة سنا، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. إذا جاء قول الله، قول النبي، لا قول لأحد مع قول رسول الله، لا معاوية ولا غير معاوية، لأن الله بعث إلينا نبيه محمد، ولم يبعث الله تعالى إلينا معاوية ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما المرسل من قبل الله الذي يوحى إليه يتنزل عليه الوحي سيد الخلق. وإذا كان سيد الخلق فرض زكاة الفطر صاع، نحن لا نخرج إلا صاع. بهذه المناسبة أنخرجها نقدا مالا؟ التمر موجود، الزبيب موجود، الأقط موجود، لا نخرج شعير، ما أحد يأكل الشعير، الناس لا يأكلون البر اليوم، لا نخرج بر، الأرز موجود، نخرج رز طعام، هل نخرجها مالا؟ جماهير أهل العلم يقولون لا يخرج مالا. جماهير أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا لا بأس أن يخرج نقد، ولما قال بعض أهل العلم هذا ووافق هذا هوانا وكان في هذا راح لنا، ثلاثة أرباع العالم، وإن شئت قل أربع أخماس العالم، لا يخرجون إلا النقد. ليه؟ لأن إخراج النقد أفضل. لا والله مو أفضل، قد تعطيه العشرة ريال ويشتري بها بكت دخان، والذي لا يريد إلا المال لا يحتاج زكاة الفطر. زكاة الفطر إنما تعطى للفقراء الذين لا يستطيعون أن يخرج، الذين لا يخرجون هذا اليوم للعمل. فما دام الزبيب موجود، أرأينا من يخرج صاعا من زبيب؟ لا، صاع الزبيب قيمته أكثر من 10 ريال، صاع الأقط أكثر من 10 ريال. فلو أردنا الأفضل لذهبنا إلى الزبيب والأقط، ولكن لا نخرج زبيب ولا أقط. 10 ريال في جيبي، 50 ريال في جيبي، أنا عندي 4-5 أعطيها فقير وأتوكل على الله. لكن إذا أردت أن أخرجها طعام أرز زبيب لا بد أن أذهب إلى السوق، لا بد أن أشتري، لا بد أن أحمل، لا بد أن أعود بها إلى الدار، لا بد أن أنني قبل الصلاة من اليوم التاسع والعشرين الثامن والعشرين أفكر أعطيها من، أخذها وأذهب بها إلى بيت الفقير، لما هذه الغلبة وهذه الجلبة؟ يا أخي 10 ريال عند باب المسجد أعطيها من تشاء. ولهذا هي أفضل، أفضل ليست بأفضل، بل جماعة من أهل العلم يقولون لا يتقبلها الله إلا إذا كانت طعاما كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فرد أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. الحديث الآخر فيه زيادة، اسمع الزيادة، الزيادة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، كبة يعني قطعة قليلة من شعر كانت بيد حرسي، فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، اليهود هم الذين يصلون الشعر، واليوم اليهود هم الذين اخترعوا الباروكة، الباروكة هم الذين عملوا الباروكة وعمموها، تأتينا عجوز شمطاء وتلبس هذه الباروكة والله تشوفها كأنها صغيرة في السن. قال لا أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، ونحن قد نهينا عن التشبه باليهود لأن رسول الله بلغ فسماه الزورا، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس يصلون الشعر فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل زورا. الرواية الأخرى أيضا عن أبي قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال ذات يوم وقد أتى إلى المدينة يصلي في هذا المسجد، والإتيان إلى المدينة لهذا المسجد قربة يتقرب به إلى الله، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف، الفريضة بألف والنافلة بألف، وإذا كانت مع الجماعة 27,000. أين أنتم يا من يدعون الجماعات ولا يصلون في هذا المسجد مع الجماعات؟ غنيمة باردة الله تفضل بها على أهل طيبة، الصلاة الواحدة مع الجماعة 27,000 صلاة، في بقية المساجد 27,000، في هذا المسجد 27,000. وأنا نايم في بيتي قابع في حانوتي جالس مع صحابي أسمع المنادي ينادي في مسجد النبي حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، والله لا أبالي تفوتني 27,000 أو تفوتني ملايين، لا أبالي. الناس ما سكنوا طيبة واستقروا بها إلا لهذا المسجد. المهاجرون الذين هاجروا وأتوا إلى طيبة واستقروا بها ما استقروا بها إلا لهذه البقعة التي من صلى فيها صلاة كانت بألف، والصلاة إذا كانت مع الجماعة 27,000. إن صليت العشاء هذه الليلة 27,000. أما في ذلك الموضع عند بيت الله الحرام المسجد الحرام الصلاة 100,000، وإذا كانت مع الجماعة 27 في 100,000، احسب كم، 100,000 صلاة في 27، 1,700,000، 700 ألف عطاء من الرب جل وعلا، لكن لا نحرص عليه، لا نهتم به، إنما نريد أننا في طيبة وسكانها وأهلها، وأننا في مكة وسكانها وأهلها وأهل الحرم، يمضي علينا العام، يمضي علينا الشهر، يمضي علينا الأسبوع، لا نرى مسجد النبي ولا نصلي في مسجد النبي. إذا جاءتني حاجة آتي إلى مسجد النبي، أو إذا كان عملي في المسجد أتيت في المسجد، وإلا غير ذلك أنا لا داعي لي ولا حاجة لي إلى مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بيس هذا العمل، ويا خسارة، يا خسارة من يمضي عليه اليوم وما متع ناظريه بمسجد رسول الله، وما ترب جبينه في مسجد رسول الله، يا خسارته، غنائم ذهبت إليه. ونحن نعلم تماما أنني لو اشتريت قلم ب10 ريال وقيل لي إن ذهبت به إلى مكة أو ذهبت به إلى بدر أو ذهبت به إلى جدة، هذا القلم الذي اشتريته ب10 تبيعه ب100، والله جمع ما أستطيع أن أحمله من الأقلام لأذهب وأبيعه، لأن الربح يا أخي 90%، إيش ماك أنت، أنت فين؟ لكن الصلاة في هذا المسجد بألف، وفي 27 ب27 ألف، لا أبالي بهذا ولا أهتم به ولا داعي لي في هذا، لكن اذهب إلى الكازينو وإلى كذا وإلى كذا وأقضي ليلة كله في هذا الموضع، لا بأس ولا مانع، أخليها يا أخي على الرب، باب الله مفتوح وباب الله واسع، ورحمة الله قريبة، رحمة الله قريبة من المحسنين، أما الذي لا يحسن فرحمة الله تعالى بعيدة عنه. والمقصود إن معاوية رضي الله تعالى عنه صعد المنبر وقال إنكم قد أحدثتم زي سوء، زي سوء، الوصل وزر الشعر زي سوء.